أنا سلمان شيخ، بالنسبة للذين لا يعرفونني أنا مدير مركز بروكينغز الدوحة. من دواعي سرنا نرحب بكم جميعا هنا، وطبعا قد تتفقون معي أن هذه الفعالية هي مهمة حول العراق، ما الذي ساء وما بإمكاننا نصلحه بالنسبة للعراق. وأشكركم في بادئ الأمر لأنكم أتيتم بشكل مبكر عن الوقت الذي أعلن عنه في البداية. أنا ممتن أنكم تمكنتم من الحضور، ونأمل أن يلتحق بنا المزيد من الحضور. إذن نحن محظوظين أنه معنا هنا السيد الذي يجلس على يساري، وهو السيد نيكولاي مالانوف، وهو الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق اليونامي، والذي لابد أن يغادرنا بشكل مبكر حتى يلحق بطائرته. طبعا من الجميل أن يكون معنا هنا في هذا الوقت، وهو كما أخبرتكم هو طبعا نائب أو الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق. وطبعا التفويض تم توسيعه في 2007 بعد تأسيسه في 2003، وهو الهدف هو أن يكون هناك مصالحة وطنية، وكذلك أن يكون هناك عملية سياسية وتخطيط ليكون هناك توافق سياسي، بالإضافة إلى أمور أخرى مثل حماية حقوق الإنسان، وكذلك إصلاحات سياسية وكذلك قضائية. وكان طبعا رئيس وزراء بلغاريا بين 2010 و2013، وقبل ذلك كان وزيرا للدفاع لبلغاريا، وكان داعما للمرحلة الانتقالية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وكذلك كان أول شخص ليدعم عملنا حول سوريا، وكذلك تكون هناك مقاربة شاملة متضمنة لكل الأطراف، وكذلك عمل بشكل جيد حول الانخراط بشكل جيد في المنطقة وما إلى ذلك. شكرا جزيلا. من دواعي سروري كذلك أن أرحب بالسيد علاء مكي، وهو نائب رئيس لجنة التربية في مجلس النواب العراقي، وهو الآن رئيس الحركة التجديد، وهي الكتلة البرلمانية والتي هي متحدة مع العراقية، وهو تحالف طبعا يترأسه سيد أياد العلاوي، وهو كذلك يناصر التربية كأساس مهم للتنمية الاجتماعية، وكان نائب رئيس للجنة التربية في مجلس النواب العراقي منذ 2010، وقبل ذلك كان رئيسا للجنة التربية منذ 2006 لغاية 2010. مرة أخرى شكرا جزيلا لتكبدكم العناء والحضور في هذا الوقت الحساس والمهم. شكرا جزيلا. وأخيرا وليس آخرا معنا السيد لؤي، أو الدكتور بالأحرى لؤي الخطيب، وهو زميل زائر في مركز بروكينغز الدوحة، مستشار أول لمجلس النواب العراقي لسياسات الطاقة والإصلاح الاقتصادي، وهو كذلك هو مدير لمعهد الطاقة في العراق، وكذلك مستشار للبرلمان الاتحادي في أمور متعلقة بالإصلاحات الاقتصادية وسياسات الطاقة، ولديه طبعا مسيرة مهنية طويلة كمعلق طبعا ترونه على شاشات التلفاز وكذلك في وسائل الإعلام المختلفة. من دواعي سروري أن تكون معنا هنا. إذن سأدخل في الموضوع بشكل مباشر. نيكولاي، إذا ما سمحت لي سأطرح عليك السؤال أولا. كثيرون قالوا أن ما ساء في العراق هو أنه لم يكن لدينا عملية سياسية تتضمن كل الأطراف، ولم تكن تعمل بشكل صحيح، ولم تكن تعمل كما أشارت ذلك، وعندما أعلنت الولايات المتحدة مغادرتها للعراق وخروجها من العراق. إذن كيف بإمكاننا أن نرى ذلك؟
شكرا لدعوتكم لي، وشكرا لاهتمامكم بما يحصل في العراق اليوم، وهذا أمر يهم ليس المنطقة وحدها إنما العالم كله. كما قلت أنت في البداية وعادة صياغة سؤالك حول ما ساء في الأمور وما كان جيدا، أعتقد أن الأمور كثيرة قد ساءت في العراق، ولكن هناك أمور كثيرة ينبغي أن تكون جيدة الآن، وهذه طريقة جيدة للبدء. لدينا حكومة جديدة في العراق، حكومة تشمل تقريبا كل الطيف السياسي العراقي ممثلا في البرلمان، وهو يشمل كل المجموعات أو الأقليات التي تجعل من العراق هذا التركيب المعقد من البنى الإثنية، وأن البرلمان يمثل القوى السياسية الكثيرة، والآن ينبغي أن الحكومة تكون ممثلة لشعب العراق كله، وهذا سيكون تحدي مهم جدا وخاصة في الخطوات الأولى للحكومة. وكما نعرف جيدا أن ثلث البلاد تحت سيطرة مجموعات مثل داعش والتنظيم الدولة الإسلامية وغيرها من مجموعات، فقد ظهرت كثير مجموعات خلال الأشهر الماضية بين بغداد وأربيل، وهناك نزاعات وخلافات بين بغداد وأربيل حول قضايا مالية وغيرها، والبلاد تواجه تحديات مالية كبيرة إضافة إلى غياب الثقة بين الأقليات المختلفة، وأن الإرهاب تصاعد في السنوات الماضية. كل هذه أمور ينبغي معالجتها، وأن نقطة البداية في ذلك سيكون الخطوات التي ينبغي أن تقوم بها الحكومة الجديدة لإثبات بأنها تمد يدها لكل الأقليات وكل المجموعات، وأن تستطيع حل بعض مخاوف الشعب. طبعا على رأس ذلك لابد أن يقوم المجتمع الدولي دور كبير في دعم العراق في مواجهة التهديدات الإرهابية، ولكن ذلك الدعم لن يكون فعالا دون هناك حكومة ذات سياسات جيدة. أكتفي بهذا القدر من جواب، وأعتقد أن زملائي سيواصلون. أتابع معك بسؤال آخر ثم أعود إلى التحديات، وخاصة موضوع الشمولية في العملية السياسية التي تبدأ والتي لو تكون لها تأثيرات العرض. طبعا ما يدور في أذهان الكثير من الناس حاليا أنه في الساعات الأولى من صباح اليوم الرئيس أوباما سيلقي خطابا إلى أبناء شعبه حول الاستراتيجية التعامل مع داعش أو الدولة الإسلامية أو ما نسميه. وسؤالي لك، بما أنك تواجه كل هذه الأمور في العراق، كيف يمكن التعامل معهم؟ أولا تكون لدينا استراتيجية، لا يمكن أن نحقق ذلك دون استراتيجية، ولا يمكن أن نحقق ذلك دون أن يكون هناك التزام كامل من المجتمع العراقي بذلك. وبالتالي إذا كانت الحكومة هي الخطوة الأولى، فالخطوة الثانية هي في الحقيقة أن تكون هناك استراتيجية شاملة يقودها العراقيون بدعم من كل مكونات المجتمع العراقي بما يواجه ويعالج ويلبي رغباتهم ومخاوفهم، بل وأيضا كيف يمكن لكل هذه المجتمعات في البلاد أن تشارك في عملية اتخاذ القرارات الخاصة بأمنهم وتوزيع الثروات والخدمات. وبالتالي فإن هذه المجموعات التي انضمت في تحالف مؤقت داعش أو الدولة الإسلامية، كل هذه يمكن أن تذوب، ويمكن بناء الدعم من أجل دولة مؤسسات الدولة الشرعية. هذا سيكون ممكن إذا كانت لدينا خطة أمنية شاملة إذا جاز التعبير، ولكن ذلك ليس كافيا لوحده، إذ ما نحتاجه أيضا هو عدد من الإجراءات الاقتصادية والاجتماعية والسياسات الأخرى التي يمكن أن تعالج المشاكل الأساسية التي يعاني منها الأقليات المختلفة. أن مهمتنا في العراق درست بشكل مفصل كثير المطالب المختلفة ظهرت في الأقليات والمجتمعات العراقية المختلفة بتقسيماتهم الأثنية والعرقية المختلفة. أن القائمة طويلة، ولكن ليس قائمة غير قابلة للتجاوب، وأن الكثير من ذلك هو ما نسميه أجندة الدستور غير المنجزة، قضايا كان يمكن حلها وتجاوزها في العقد الماضي لكن لم يحصل ذلك. أيضا هناك قضايا تعلق بتقديم الخدمات، وأخرى تعلق بالعدالة للجميع، وكيفية عمل النظام القضائي في البلاد، وكيف تعمل قوات الشرطة والجيش. كل هذه أمور ينبغي معالجتها وحلها مع استراتيجية أمنية. ولكن الموضوع الثالث المهم هو يتجاوز العراق، فالمشكلة لا تقتصر على العراق. علينا أن ندرك بأن التنظيم الدولة الإسلامية ليس خطرا على البلاد فقط بل هو خطر على المنطقة برمته وعلى العالم، وهذا يتطلب تعاونا أكبر في دول بين دول المنطقة بين العراق وجيرانه وبين الدول الجوار أنفسها. وما يشجعنا في هذا الصدد أنه في خطابه في البرلمان رئيس الوزراء العبادي عند تأديه القسم ركز على أن أحدى أولوياته الأولى في السياسة الخارجية ستكون مد يده إلى الدول المجاورة العربية المجاورة للعراق، وطبعا هذا أمر يتطلب بعض الوقت وينبغي أن يحظى بالدعم، ولكن طبعا أي من ذلك لن ينجح دون أن يكون لدى المجتمع الدولي استراتيجية متناغمة ومستمرة تشمل سوريا لأنها جانب الآخر المعادلة. ففي الجانب العراقي أعتقد لدينا الآن أمل أكبر من السابق بأنه يمكن أن تصحيح الأمور باستفاض القوات على الأرض وبالسياسات والجزء من الجزئية الاجتماعي والسياسي أيضا إضافة للتعاون الإقليمي. شكرا. أطرح عليك سؤال واحد آخر لكي أستفيد من وجودك، وهذا يرتبط بالمجتمع الدولي ودوره. طبعا الولايات المتحدة وغيرها الآن ملتزمون بالتدخل العسكري في العراق مرة أخرى ويحظون بدعم المنطقة ودعم الحكومة العراقية في ذلك، ولكن المضي قدما إلى أمام في الأمر يتطلب استراتيجية أوسع يشارك فيها العراقيون أنفسهم. فكيف يمكن لهذا التدخل العسكري للولايات المتحدة في العراق ينبغي حسابه وتنظيمه بشكل جيد؟ أعتقد أحد الطرق تنظيم ذلك وقياسه هو أنه منذ اللحظات الأولى بد أن يكون هناك اعتراف بأن هذه المشكلة لا يمكن أن تحل عسكريا فقط، بأنها تتطلب بالتأكيد طبعا هناك المكون الأمني فيها، ولكن أيضا لابد يكون فيها مكون سياسي، والجانب الأمني يحتاج ويتطلب قوات مسلحة عراقية وقوات أمن عراقية قوية وذات إدارة جيدة، كما أنها تكون ممثلة لكل أبناء الشعب بحيث أن أبناء الشعب في المحافظات اللي استعمل بها تلك القوات لن تشعر بأن هذه القوات غريبة عليها وأنهم غريبون عليها، وهذا جزء مهم. والجزء الثاني أن التعاون بين حكومة بغداد والسلطات الإقليم كردستان في أربيل يجب أن تتعزز، وقد شهدنا بداية جيدة لذلك فعلا، وهذا أمر يحتاج إلى المزيد من التطوير. وثالثا قدرة القوات العراقية ليست أمر يتعلق فقط بنوعية الأسلحة التي لديهم وعددها، طبعا هذا جانب مهم، ولكن الأمر يتعدى ذلك بكثير، أنه يتعلق بطريقة هيكلة هذه القوات المسلحة وتحفيزها للعمل فيما يتعلق أيديولوجيا والإيمان بدورهم بحماية بلادهم وشمولية كل المكونات المجتمع فيه. وبالتالي من المؤشرات المشجعة التي شاهدناها في الأيام الماضية القليلة هو أن هناك شعور بأن الحكومة الجديدة بدأت تتحدث عن خلق ما يسمى حرس وطني. حرس وطني في الواقع يعني ذلك أن المحافظات أنفسها سيكون لديها مسؤولية أكبر فيما يتعلق بأمنها وقوات التي تحميها، وهذا جزء مهم من ذلك. ثم هناك الدور الدولي والدعم الدولي لهذه العملية مهم للغاية، فحلف شمال أطلسي الناتو يقدم بعض الآراء والأفكار لتدريب في العراق، والاتحاد الأوروبي أيضا يدرس طريقة دعمه للعراق أيضا، ولكن ما هو لا شك فيه العنصر الرئيسي في كل ذلك سيكون الضربات الجوية والتدخل التي تقوم به حلفاء العراق. هذا أمر يحتاج تنسيق وتحكم جيد بحيث أن الأهداف المنتقاة تكون هي فعلا أهداف تتعلق بالبنية التحتية لتدعم وجود تنظيم الدولة الإسلامية وما إلى ذلك، بحيث تحدد بعد تحديد تأثير ذلك على المدنيين. ولكن كل ذلك لن يتحقق ولن ينجح دون تكون هناك عملية سياسية شاملة في العراق، وإلا فإن المشكلة سوف تستمر ولن تحل وستؤدي إلى المزيد من القلق والخوف لدى الشعب العراقي، وهذا أمر يجب أن نتجنب له منذ البداية.
شكرا جزيلا، وسأ أخذ آخر نقطة فيما يخص هذه العملية السياسية الشاملة. كان هناك طبعا كان هناك الكثير من القول أنه هناك حاجة يكون هناك تضمين للفئات السنية ويتم الإفاء بمطالب المجتمعات السنية عفوا. إذن كيف بإمكانك أن تقيم الجهود التي بذلت لتضمين المجتمعات السنية على الأرض في العملية السياسية، وما هي الحاجات التي لابد من الإفاء بها في هذه العملية؟ إذن شكرا جزيلا لدعوتكم لي. إذن سأحاول أن أتحدث باللغة العربية مع كل احترامي للجمهور هنا، لأن 10 إلى 15 مليون شخص يستمعون إلينا عبر الجزيرة ويستمعون وينتظرون منا ومن الأمم المتحدة لإعطائهم حلول على الأقل توصيات للدفع بهذا المسار. إذن سامحوني لأنني أريد أن أتحدث باللغة العربية. أهلا وسهلا.
الرحيم. تعلمون يا أخوة أن العراق جزء من الشرق الأوسط، والشرق الأوسط الآن فيه معركة بين قوى دولية ومصالح متنافسة، وما ينتج من أحداث في الشرق الأوسط هو بسبب هذا التصارع الدولي في المصالح. ما يهمنا هو العراق. العراق جزء من منظومة الشرق الأوسط، وبالتالي من عكس عليه هذه التضاربات في المصالح وال يعني الوضع السياسي ماشي إلى عدم الاستقرار منذ 2003 ولحد الآن، وهذا هو السبب الأساسي فيما جاء إليه الوضع السياسي الآن، وهو عنوان هذه الندوة التي دعيت إلها. لحتى نخطو خطوة أخرى، الشعب العراقي حاير متجزئ، الأجندات متضاربة، فجزء من الشعب العراقي رايح إلى أجندة معينة، جزء آخر رايح إلى أجندة أخرى، جزء آخر حاير دايخ، والنتيجة هناك اضطراب، نظام سياسي فاشل يعني نقولها هكذا، ومعذرة للوضوح قد السياسة تتطلب عدم الوضوح، ولكن الآن لسنا في وضع سياسي. العراق 40% أو 50% فاقد السيطرة، والناس مهجرين إلى أماكن أخرى بالملايين، فلسنا في وضع سياسي، نحتاج إلى حل. فيجب أن نكون صرحاء ونضع النقاط على الحروف حتى ممكن أن نستنتج استنتاجات بالنسبة وحلول. بالنسبة لوضع السنة في العراق، هم اختلفوا مع بقية مكونات الشعب العراقي في أنه حين قدم الأمريكان والتحالف الدولي، هم السنة لم يرضوا بذلك، فكان مواجهتهم عنيفة. ثم بعد ذلك فهموا ودخلوا في الوضع السياسي متأخرين، ودخولهم في الوضع السياسي لم يسفر عن نتيجة إلا اللي ما وصلنا إليه الآن، ترك المحافظات، ترك الدور، تهديم المنازل، قتل النساء والأطفال قبل الرجال، وتهجير، وبالتالي احنا نجد العراق مكان أو أرض للهجرة ليست وطن، لأنه معظم الناس الآن يقول لك أنا لا أسكن في بيتي ويا ساعة أريد أرجع إلى بيتي. فهذا الوضع وخاصة المحافظات اللي نسميها المنتفضة. فتسألني أستاذ عن يعني دخول السنة في العملية السياسية. لحد الآن السنة حقيقة، وأنا أقولها للمجتمع الدولي مباشرة، لم يدخلوا بشكل صحيح في العملية السياسية. اللي دخل منهم لم ينجح في الدخول، وبالتالي عليه مسؤولية النجاح في هذا المشروع وتقديم مشروع حقيقي لإنقاذ أهل اللي يمثلهم. فالآن احنا في عملية سياسية ومتفائلين بتشكيل حكومة، ولكن اهم شيء في هذه الحكومة الحقيقة وزارتي الدفاع والداخلية ولم تحل لحد الآن، فإذا نحن لا نزال في مشكلة. قد يكون هناك آليات دستورية وقانونية والمجتمع الدولي والناتو ينتظر حتى يكون قرار حكومي لتشكيل حكومة وصوت عليها. طيب الشعب العراقي جاء وصوت والآن هناك حكومة، لكن المشكلة الحقيقية هي الأمنية وهي المحافظات اللي حاليا هي محتلة حقيقة من قوى خارج العراق، فكيف الوصول إليها؟ يعني الأخوة اللي في البرلمان واللي صاروا قسم وزراء واللي يمثلون هذه المحافظات، ما هو مقترحهم؟ كيف سيتصلون بجماهيرهم؟ أين هم جماهيرهم؟ في أي مكان يمكن أن يصلوا إليه؟ فدخول السنة الحقيقة في العمل السياسي في حكومة تشمل السنة حتى يأخذون حقوقهم أمام تحدي. نعم نحن شاركنا في الحكومة وكنا في المفاوضات ونبهنا أنه بدون حل المشكلة الأمنية وأرجع المهجرين إلى أماكنهم فورا، ومسائل العفو العام ومسائل التهميش اللي صارت على مدى العشر سنين الماضية يجب أن يوضع لها نقاط أساسية للحل الفوري. مثل عندنا عملية جراحية، أكو شيء منقذ الحياة وأكو شيء يصلح كسر في الرجل، يعني فرق هذا الموضوع. فأحنا في العراق نحتاج إلى هكذا تدخل فوري لاستمرار الحياة. فهذا الانطباع العام عن دخول السنة في الحكومة. مثل ما قال الأستاذ ميلادينوف، قال المهم هو أن يكون هناك تمثيل حقيقي للناس اللي على الأرض في الحكومة حتى يشاركون في القرار وبالتالي يحددون مصيرهم. هذا التمثيل لحد الآن لم يتوضح. إذا راح يصير أستاذ وخاطب يعني المجتمع الدولي، إذا راح يصير تأخير في حل هذه المشكلة كما شكلنا حكومة 2010 وتأخرت 4 سنوات بدون وزير دفاع، فنحن قادمون إلى يعني زيادة في الكوارث. وبالمناسبة أهل السنة هم يعني ميتين، يعتبر نفسهم أموات، فبالتالي يسهل عليهم اتخاذ قرار يعني انتحاري خلينا نسميه، وبالتالي راح تضطرب الأمور. نحتاج إلى مصداقية ونحتاج إلى وضوح ونحتاج إلى استراتيجية واضحة للتعامل مع هذا الملف. احنا كوطنية وانا كعراقي نقترح دائما اقتراحات إيجابية، وشاركنا في الحكومة وهنأنا المسؤولين وخاصة الدكتور حيدر وهو زميلنا وأخونا، ونتمنى له أن ينجح في مهمته، وسنعضد كل أسباب النجاح لهذه المهمة ولكن بواقعية وبمسائل حقيقية. شكرا.
Thank you. I want to follow up.
شكرا، أود المتابعة في على هذا وأشكرك على صراحتك فيما يتعلق بالتمثيل السياسي نفسه. لديكم تمثيل سني في الحكومة وفي البرلمان، ورغم ذلك ما زال هناك شعور سائد بأن ذلك لا يشمل كل وجهات النظر السنيين، فكيف يمكن تحقيق ذلك؟
الحقيقة هم السنة من هتقول لي موجودين في البرلمان، هم موجودين من 2003. أنا كنت في 2003 في حزب سياسي، وبالمناسبة أنت قلت أنا في الحزب الإسلامي، الآن لست في الحزب الإسلامي، أنا الآن في ائتلاف الوطنية، دخلت الانتخابات على هذا شوية الإحداثيات تغيرت، ولكن أنا كنت كسني من 2003 في الوضعية السياسية وإلى الآن، والسنة موجودين في العملية السياسية من 2003. لكن هذه النتيجة أنه هم دائما يقولون مهمشين. التمثيل الصوري، التمثيل الرمزي، التمثيل اللي لا ينتج عنه عمل، فنحن منهيين عن الخوف فيه. كل مسألة لا ينبني عليها عمل فالخوف فيها من التكلف الذي احنا اصلا نهينا عنه شرعا. فقل لي كيف يدخلون السنة إلى العملية السياسية الآن؟ السنة الآن الحقيقة محضرين نفسهم يكونون جيش، ومحضرين نفسهم أن يتسلحون، ومحضرين نفسهم أن يضغطون، وكثير منهم وبصراحة ذهب مع داعش، لأنه داعش جاءت وذبحت بعض السنة أمامهم، فهذا أدى إلى شعور بالخوف. فهو قال لك الجيش انهار واختفى فجأة، رفع إلى السماء، الأمن ماكو، وداعش هي أقوى من الجيش وجدت واجهتنا. فأني علش باقي اللي كان مبدئي وما قبل ترك المكان وهاجر إلى أماكن أخرى، وخاصة شيوخ القبائل والناس الوجهاء والأكاديميين زملائنا، ويعني الناس الوجهاء بشكل عام تركوا. الناس اللي مغلوبين على أمرهم، اللي بقى هو متعرض إلى أنه يجب أن يسكت على وضعية جديدة لا يستطيع الفكاك أمامها. والشباب تطوعوا مع داعش، وهم الآن يأخذون راتب شهري 1,000-2,000 دولار كما الجيش العراقي، وعندهم فخر أن يحملون السلاح. وهي مسألة خطرة جدا. احنا كيف ندخل السنة الى الوضع السياسي؟ يجب ان نأخذ هذه المسائل بالنظر الاعتبار، وانه تتشكل وزارة الدفاع، والقرارات اللي اعلنت نريد لها تطبيق عملي. لا ينفع ان ترفع ايادي في البرلمان لقبول قرار حتى تمضي اجندة رسمية والمجتمع الدولي ينتظر ذلك، هذا لا ينفع، لأنه سينتقل إلى حالة أسوأ من ذلك بكثير. المطلوب تمثيل واضح. أنا أشوف تمثيل لحد الآن فيما جرى غامض، وهسه الناس يسمعوني الآن، وقلت لكم يعني هو بالحقيقة كل العراق دا يسمع، بل العالم، ولكن تحديدا 10 إلى 15 مليون دا يسمعون زين، حتى دا يشوفون وراء ذلك شنو المقترحات اللي تطلع من الأمم المتحدة، من الساسة، من معهد بروكينغز، ومن الأخوة الحاضرين، لعله يكون هناك فتح حل.
Thank you very much. Of course, the Brookings Center won't be taking the decisions. You.
التوصيات، دعونا نسمع توصياتكم، دعونا على الأقل نسمع. أسألك سؤال أخير. ما هو موقفك إذا الضربات العسكرية الأمريكية جارية حاليا لدفع داعش؟
قال أهم شيء في المعركة مع داعش هو الهواء، يعني القوة الجوية، وأنا أخالف ذلك. أهم شيء في المعركة مع داعش هي الأرض، الناس. وأحنا الحقيقة يعني في الفترة الماضية كان هناك القاعدة اللي هي شبيه بداعش يعني بشكل أو بآخر، والقاعدة كانت يعني سيطرت على نفس تقريبا المحافظات اللي منتفضة الآن، وقلنا للجانب الأمريكي لا يمكن فقط أن يكون هناك يعني قصف جوي وقوة جوية، يجب أن يكون هناك أرض. وتقدم أبناء هذه المحافظات وقبلوا بأن يحاربوا القاعدة، وكان هناك إسناد من الجانب الأمريكي حقيقة. وتعرفون نحن لسنا في صدد التفاصيل، أنتم تعرفوها، بس لكن احنا كنا فاعلين في هذه المسألة. ذهبت القاعدة، لكن الذين حاربوها قتلوا بالتدريج، ولم تعط لهم رواتب، ووجدوا أنفسهم في وضع محرج، وهم الآن يقابلونا، وأنا قابلت كثير منهم في 3 أشهر الماضية، ضباط جيش الماضي، فصائل مسلحة كانوا يسموها وتسمى مقاومة بمختلف العناوين، قابلناهم احنا كساسة. ثم احنا في القائمة الوطنية حقيقة تفهمنا موقف المحافظات المنتفضة، وأيدنا موقفه الدكتور عاد علاوي، صرح كثير، نحن صرحنا زملائنا في القائمة الوطنية بشكل واضح. فكلهم عسكر، ويقول لك احنا نقدر رأسا نسوي على الفرق في المحافظات ونهيكلها، لكن نحتاج دعم دولي، نحتاج تفهم أمريكي، تفهم من المجتمع الدولي، من الأمم المتحدة، وأسناد في ذلك. ثم تعاون من الأخوة خاصة حكومة إقليم كردستان جزاهم الله خيرا تفهم إيجابي ونشكل هذه القوى ونقوم بإخراج داعش كما أخرجناه قبل 4 أو 5 سنين. أنا قد يقول قائل أنت تتكلم أشياء غير معقولة أو غير واردة في الوضع السياسي الحالي. أنا أقول التاريخ يؤدي إلى الجغرافيا، فأنا أتكلم عن تاريخ قبل مو بعيد 5-6 سنوات وأدى إلى الجغرافيا التي نحن فيها الآن. فيعني قصدي من هذا أن أنا أتكلم مسائل عملية واقعية وأخاطب بها صناع القرار الدولي وصناع القرار في بغداد وصناع القرار في الشرق الأوسط عموما، لأن أنا بدأت كلامي وقلت هي يعني أجندات متضاربة، فأحنا لسنا في وارد تحدي كل هذه الأجندات، ولكن في وارد التعامل معها والتفاهم معها للوصول إلى حلول منطقية لمصالحها كلها. وأحنا كساسة يعني أنا شخصيا لا يوجد دولة في الشرق الأوسط مجاورة للعراق وشوية أبعد لم نرى قادتها وتكلمنا معهم، وذهبنا إلى الاتحاد الأوروبي كذا مرة، وذهبنا إلى الولايات المتحدة واشنطن ونيويورك وقابلنا الأمم المتحدة، وذهبنا إلى كل مكان، ونحن الآن مستعدون أيضا أن نلعب نفس الدور للوصول إلى نتيجة حقيقية للمشكلة.
Thank you very much. Louis, government challenges is something that...
جزيلا. التحديات التي تواجه الحكومة فيما يتعلق بالميزانية والنفط، وهناك تظلمات كثيرة فيما يتعلق بالواردات ومسألة تقاسم السلطة، في رأيك لو وأيضا هناك قضايا تتعلق طريق إلى دستور يمكن أن يرضي الجميع، عندما تنظر إلى هذه الحكومة الحالية وهي حكومة سياسيين وليسوا تكنوقراط ليس فنيين، فما رأيك وهي توقعاتك التي تراها في بعض المجتمعات؟ شكرا لاستضافتي في هذا الاجتماع. فيما يتعلق بالتحديات أود أن أشر وأؤكد على كلمة الشمولية والحكومة الشاملة. الكثيرون تحدثوا عن الحكومة الشاملة وهل أن هذه الحكومة الشاملة بما يكفي أم لا؟ باختصار أن كل حكومة جاءت بعد 2003 كانت شاملة، وأي حكومة مستقبلية لكي يبقى العراق موحدا يجب أن تكون شاملة، ولكن سؤال مدى إمكانية محاسبة هذه الحكومات وهذه الإدارات. أنا من وجهة نظري الشخصية وغيرتي أرى أن المحاسبة هي الصفر في العراق، صفر. الأكراد يتحدثون عن عرقهم والسنة يتحدثون عن الأولوية للسنة والشيعة يتحدثون عن الأولوية للشيعة، وأن هذا أدى إلى خلق انقسام كبير في الحديث عن قضايا إثنية والطائفية وليس بالحديث عن قضايا الوطنية، وهذا بالتالي وهذا مع الأسف أثر على كل الأوليات وأجلها حول طريقة تعريف عراق الفيدرالي الجديد. كان هناك حديث عن دستور فيدرالي جرى اعتمادي في ديسمبر 2005، لكن بما أن الاستفتاء حول ذلك الدستور لم يتحقق، فإن العراق لحد الآن لا يعمل كدولة فيدرالية، إنه دولة فيدرالية على ورق فقط ولكن ليس في الممارسة. في الممارسة الحكومة تعمل بقوانين ورثتها من الماضي، وذلك بسبب الدستور. فالفقرة 30 تقول بوضوح، المادة عفوا، أن قوانين الإرث تبقى فعالة إلى أن يكون هناك قوانين جديدة. وبالتالي فإننا نواجه الدولة ما قبل 2003 بعد التغييرات اللي حصلت في 2003، وهنا يكمن الاختلاف والنزاع. وفي وقت موازي لذلك لدينا هناك ما يسمى بالنزاع الاجتماعي، أي الطائفي العرقي الذي جرى خلقه عن طريق مجلس الحكم وإدارة ما بعد بريمر، إدارة بول بريمر نفسه، وأنها أخطاء الكبيرة التي ارتكبت أنه في وسدت إلى كل هذه الفوضى. وسببان: أولهما تفكيك الجيش العراقي واجتثاث البعث، وذلك يشبه هذا هو أدى إلى خلق كل هذه الفوضى، وكل هذا دفع بالبلاد إلى مواجهة مشاكل كبيرة جدا يصعب حلها. إضافة إلى ذلك فإن العراق محاط بست دول، وكل دولة منها لديها سياسة خارجية مختلفة إزاء العراق، وكل دولة منها تريد أن تستفيد أو تستغل العراق وتستفيد منه. والعراق في وسط إقليم أو منطقة من عالم ينظر فيها الناس إلى أي ديمقراطية جديدة تكون فيها الدول الإقليمية على شكل مشايخ أو ممالك وليست على شكل ديمقراطية أوروبية كما نعرفها نحن. وبالتالي هذا أدى إلى خلق هذا الصدام، بحيث أن الجميع قلقون حول مستقبل العراق وماذا سيكون. إذن ما نشهده حاليا هو اصطدامات كبيرة ينبغي أن نفهمها لم نفهمها لحد الآن، من أجل أن نستطيع أن نصل إلى حل طويل المدى. الجميع في العالم يشاهدون العراق وينظرون إليه خلال السنوات 10 و11 الماضية، وهم يقول: لماذا لا تنجح فيه الديمقراطية؟ لماذا أن هذا البلد لا يعمل بشكل صحيح في مجال الديمقراطية؟ وهم بذلك كلهم يتناسون وينسون أن الديمقراطية لا تتحقق بكبسة على زر واحد. ما حصل في العراق هو تغيير كبير من دكتاتورية استمرت 50 عاما، نصفها كانت استبداد، نظام استبدادي كامل، إلى انتقل بعد ذلك إلى نظام ديمقراطي كامل، وهذا أدى إلى فوضى كاملة. ولو أردت أن أحدد وأقارن هذا التغيير بأي تغيير حصل في العالم ضمن أي فترة زمنية سنوات، سواء كيف وصلت أوروبا إلى الديمقراطية الحالية أو الولايات المتحدة، طبعا لم تحقق ذلك في 10 و11 سنوات، بل أمر طلب من هذه الدول حروب أهلية ومئات السنوات. أنا لا أقول أن العراق بحاجة إلى 100 سنة لكي يصل إلى الديمقراطية، كلا، ولكن بالتأكيد الفترة 10 سنوات غير كافية للوصول للديمقراطية. إنما ما ينبغي أن يحاوله العراق هو أن يقوم بإصلاحات. فإذا ما أردنا أن نكون دولة فدرالية اتحادية، فعلينا أن ندرس ونعرف ما هي التشريعات الرئيسية التي تثبت مثل هذه الدولة الاتحادية، ونبدأ والبداية بالمحكمة العليا، المحكمة الفدرالية والاتحادية العليا. يمتلك هناك محكمة فدرالية عليا ودون نظام قضائي مستقل، بحيث أن كل فئة من فئات المجتمع تستطيع أن تكون على ثقة من يمكن أن تطالب بحقوقها في هذه المحكمة والدفاع عن حقوقها فيها. وبالتالي هذا أمر لا بد أن يعتبر ضرورة فورية، وكان يجب أن يتحقق في يناير 2006 منذ البداية. والشيء الآخر هو مسألة مقاسمة الثروات، أن العراق هو بلد يعيش على الريع، ريع النفط، وبالتالي لكنه بحاجة إلى أن ينوع اقتصاده وموارد دخله. والوصول إلى هذا المستوى من التنويع والتنوع ينبغي أن يكون هناك علاقة لديه تقاسم جيد ونزيه بين المحافظات، وهذا أيضا يتعلق بقانون النفط وغيره. هذه ليست مجرد قوانين، بل هي تتعلق بمسألة تأسيس المؤسسات التي ينبغي أن تكون مستقلة وخاضعة للمحاسبة. نعود إلى كلمة المحاسبة، العودة: لو كان لدينا مساءلة ومحاسبة، فإن العراق يحتاج أن يستعيد هويته الوطنية، وعلى العراقيين يتحدثوا كعراقيين. كلما زاد الكلام الحديث عن نسبة 17 الخاصة بهم، فإن ذلك سيدفع محافظة مثل البصرة تنجز 90% من نفط العراق تدفع مثل هذه المحافظة أن يقول لبقية العراق مع السلامة وداعا، وأن ذاك لن يتفاوضوا على حقوقهم مع بغداد بل سيتفاوضوا على حقوقهم مع البصرة. وكلما زادت مطالب القبائل السنية ولم تتصل بقية العراق، أنا أتمنى أرى أن أتمنى العراق أن أهلنا الجنوب ينتقلون إلى الشمال وكأنهم في نزهة دون الخوف من الاختطاف أو القتل أو بيع أطفالهم. وأيضا البصراوي أو الشخص من الناصرية ينبغي أن يكون أن يسافر لكل سنة دون يحصل على كفيل، فهذا بلد واحد وليس بلد غريب، والتالي متعلق بالمحاسبة والمساءلة. أما أن كان لدينا ذلك يكون لدينا دولة أو على الأقل خطوة نحو هذا الطريق.
شكرا جزيلا السيد نيكولاي، لديك بضعة دقائق سأعود إليك بعد قليل وتحدث عن الهوية الوطنية. لقد سئلت في اجتماع سابق حول وضع العراق والمآل، ربما قد يكون دولة منقسمة، وهنا أتحدث منقسمة بين سنة وشيعة وأكراد، هل هنا أليس هناك طريقة أخرى؟ طبعا الوضع الراهن لدينا نظام سياسي، ربما لا يكون هناك نظام مبني على هذه الأنواع من التقسيمات بدل من تكون لدينا. كيف يمكن أن نصل إلى هذا النوع من الهوية الوطنية التي نتحدث عنها؟ الخيار موجود حتى الآن، يمكن أن يكون لك كدولة يكون بها المجتمعات الإثنية والدينية تتوازن مع بعضها البعض، أو بإمكانك أن يكون لديك دولة يكون بها مفهوم المدنية للوطنية، مفهوم مدني للوطنية، ويسمح للعراقيين بما في ذلك أكراد سنة شيعة مسيحيين يزيديين كلهم. إذن هذا ربما هو الخيار الأصعب، لكن أخذ من الاعتبار تاريخ العراق ربما هذا يفضل أن يكون هو المسار المفضل بالنسبة للدولة العراقية. اليوم نرى صعوبات للوصول إلى هذا الطريق. عندما ننظر إلى المشهد السياسي في العراق، فإن أغلبية الأحزاب السياسية في البرلمان هي طبعا وجودها مبني على المجتمعات الدينية والفئات الدينية المختلفة، وكذلك كلما ظل هذا التواجد بهذا الشكل فإننا سنظل نكرر نفس المشاكل. لابد أن نجسر الهوى ما بين الاختلافات ما بيننا، ربما نحتاج إلى جهود أكبر، لابد أن ننظر إلى مصادر القلق المختلفة للفئات المختلفة في المحافظات السنية والشيعية، وكذلك لدى الأكراد. ليس بإمكاننا أن نقول دعونا نحل مشاكل فئة معينة وننسى فئة أخرى. طبعا أنت محق، البصرة هي المدينة التي تنتج أكثر من 90% من النفط، وإذا ما نظرنا إلى الدراسات التي أصدرتها الأمم المتحدة وهو تقول أن طبعا الجيوب الأكبر والأعمق للفقر هي موجودة في الجنوب فعلا، وإذا ما نظرنا إلى المؤشرات الموجودة وكذلك مثل المؤشرات الألفية وما إلى ذلك، الرمادي قبل السيطرة عليها من قبل قوات منظمة الدولة الإسلامية لديها مؤشرات أفضل من البشرة، وبالتالي هذه الأمور كلها لابد من التعامل معها، والعملية السياسية لابد أن تنظر إلى العوامل الاقتصادية والاجتماعية. هناك نقطتان أريد التأكيد عليهما في هذه المداخلة. العراق لن يكون كما كان قبل سقوط الموصل، وليس هناك سبيل لرجوع إلى ذلك الوضع الراهن الذي كان موجودا قبل سقوط الموصل. لابد أن يكون هناك توازن جديد يتم تأسيسه، وجزء من ذلك هو كيف سنتعامل مع الدستور. أنا في بلغاريا بعد انتهاء الشيوعية لقد قمنا بصياغة الدستور، وبعد 20 سنة من ذلك لازال نعاني من بعض المشاكل الدستورية. أي دستور انتقالي تتم كتابته وصياغته لحمايتنا من الماضي، من التاريخ، للتأكد أن ما حدث في الماضي في التاريخ لن يتكرر. وبعد 10 سنوات نرى أن هناك تحديات جديدة، تحديات لما كنا لنتخيلها قبل 10 سنوات. إذن في العراق نحتاج أن ننظر إلى المؤتمر، عفوا إلى الدستور الذي لم يتم إنهاء كتابته، ولابد أن ننظر إلى المجالس الاتحادية المختلفة وإلى وجود تشريعات جديدة. نحتاج أن ننظر إلى الدستور نفسه. إذن ما هو شكل الدولة التي تريدون أن تكون موجودة لديكم؟ إذا ما ركز العراقيون على هذه المسألة بشكل كبير، فإنهم حينها سيفهمون بأنهم بإمكانهم أن تكون لديهم هوية عراقية تتضمن الأكراد والسنة والشيعة واليزيديين وكذلك المسيحيين، وفي نفس الوقت يكون لديهم ولاء لهذه الدولة ويبنون على هذا الولاء للدولة العراقية. وكذلك هذا لا يعني أنه لا يسمح لك بأن تكون لديك هذه التطلعات المشروعة مثلا بالنسبة للأكراد لتكون لديهم ربما استقلالية أكبر، وما ذلك في نفس الوقت بإمكانك أن تكون عراقيا في نفس الوقت. لدي سؤال آخر وبعد ذلك سأفسح المجال للحضور لطرح أسئلتهم، وهو السؤال هو حول الدور الإقليمي. لقد أشرتم إلى الدور الإقليمي، كثيرون يقولون إنه لابد أن تكون هناك رؤية جديدة في العراق. لدينا أو قد رأينا مؤشرات لتعاون إقليمي بما في ذلك دور إيران في هذه أو هذا الوضع الإقليمي. أي كيف لنمضي قدما؟ كيف ترون هذا الدور الإقليمي؟ كيف يكون أكثر بناء ويكون أكثر إيجابية؟ تحدثنا بإمكانكم أن تتحدثوا عن دور إيران وكذلك الولايات المتحدة في هذا الصدد. إذن دعوني أن أقسم إلى قسمين هذا الجواب. إذن دور الإقليمي فيما يخص تهديد داعش، طبعا هو يشكل تحديا بالنسبة للجميع في المنطقة، ولابد أن يكون هناك تعاون للتعاطي مع داعش، وسأترك هذا جانبا. لكن فيما يخص العراق، أعتقد الكثير من دول الجوار خصوصا في الخليج لابد أن يفهموا أن هذه دولة جديدة، أن هذه دولة مختلفة، وجزء من المشكلة فيما يخص العلاقة ما بين العراق ودول الخليج في الجوار هو بسبب هذا ربما الابتعاد الذي حدث في السنوات الماضية، وهذا له أسباب كثيرة سياسية وأسباب أخرى، لكن إعادة بناء هذه العلاقة ستكون مهمة للغاية. من الواضح إيران هي تعتبر دولة الجوار القريبة جغرافيا، وهي دائما تلعب دورا أساسيا في هذه المنطقة، وهذا الدور لا يحتاج أن يكون مثيرا للجدل. على النقيض من ذلك، اليوم نرى أنه بشكل متزايد العراق لديها مصالح أكبر، مصلحة أكبر في استقرار العراق، وهذا الاستقرار لا يتأتى، وهذا واضح للجميع، إذا كانت هناك مجموعة تسيطر على مجموعة أخرى. هذا يتأتى فقط إذا كان هناك نوع من التوازن ما بين المجموعات المختلفة، وإذا لم تكن هناك نظام شمولي يتضمن كل الفئات، أي خيار آخر سيؤدي للمزيد من الإرهاب، مزيد من النزاعات، وسينعكس خارج الحدود. ثانيا، لابد أن نفهم أن سوريا هي دائما كانت في عقل الناس ويفكرون بها، وطبعا الجميع يفكر بسوريا وكيف بإمكاننا نتعامل مع مشاكل سوريا ومشاكل داعش. طبعا هذا نقاش منفصل لكنه مهم. عندما يكون هناك تحدي من خلال الحدود وتبدأ مجموعات تقول أنا لا تهمني هذه الحدود الموجودة وأتجاهل الحدود الدولية بما في ذلك دول الجوار للعراق، لابد أن نتوخى الحذر في هذه المسألة لأن هذه المشكلة قد تتفاقم وتنتشر، وبالتالي فإن الاستقرار في العراق واتفاق ما بين المكونات المختلفة وكذلك أن تكون هناك دولة قوية ديمقراطية تتمتع وتحظى بالمساءلة وما إلى ذلك، هذا مهم وهذه من القضايا التي بدأ الناس وبشكل تدريجي يدركونها.
أترك هذا السؤال لكما، ولكنني أود أن أرى إن كان هناك من يود أن يلقي أي سؤال من الجمهور، وخاصة أن السيد ملادينوف لديه 15 دقيقة معنا فقط، يرجى من يسأل يذكر اسمه وأين يعمل. اسمي كرام، لدي سؤالين. السؤال الأول، أعتقد أن الأمم المتحدة ينبغي عليها أن تشير موضوع تسليح السلاح الموجود بين أطراف غير دولية إلى المحكمة الدولية، ولا ترى من تجربة ليبيا بأن تسليح أطراف غير حكومية يؤدي إلى مزيد من النزاعات؟ السؤال الثاني، ألا تعتقد أن الولايات المتحدة كمحتل سابق للعراق يتحمل مسؤولية مواجهة داعش على الأرض وليس فقط الضربات الجوية؟ شكرا. هل هناك من لديه سؤال آخر؟ جاكسون أرسن، أنا موظف سابق في ماذا يمكن أن يقوم به عبادي في الأسابيع الأولى من حكومته لاستعادة الثقة من ثقة الأكراد والسنة ليستطيع محاربة داعش؟ سيدة اسمك.
You are the French speaking radio of Qatar. What do you expect from this international
قطر؟ ماذا تتوقع من هذا الائتلاف الدولي ضد داعش، وكيف سيتطور؟ هل الأمر يتطلب أشهر أم سنوات؟ السيد هناك.
The question,
Qatar Red Cross.
من الصليب الهلال الأحمر القطري، السؤال يتعلق بتسليح الأكراد. هل تعتقد أن المجتمع الدولي عليه أن يقدم لتركيا شيئا لكي يقلل من خوفها حول تسليح حزب العمال الكردستاني التركي؟ سنجيب على هذه الأسئلة ثم نعود مرة أخرى للجمهور. نبدأ بك نيكولاي. شكرا لهذه الأسئلة، وبسرعة أقول الجواب بالنسبة لجواب السؤال الأول حول دور الأمم المتحدة في منع تسليح الأشخاص أو الأطراف غير الحكومية. هذا مجال جديد واقع في عمل الأمم المتحدة، وهو يظهر ونحن نتحدث في هذه مشكلة جديدة يجب أن نعالجها الآن. وكما شاهدتم في أنه في الأسابيع الماضية صدر قرار جديد من مجلس الأمن بموجب الفصل السابع خاص ب تنظيم الدولة الإسلامية، وأعتقد أن فيه نص جيد يبين اتجاه سير اتجاه المجتمع الدولي بوضع وذكر ما هي العقوبات وما هي المكونات اللازمة لمنع تمويله وتسليحه ووصول المجموعات العربية إلى الموارد المالية. هذه الخطوة الأولى. أما الخطوة الثانية فينبغي أن تتحقق بعد بضعة أسابيع حسب رأيي، عندما سيقوم مجلس الأمن بدراسة قرار آخر حول المقاتلين الأجانب وحول مسؤولية الدول والحكومات عن لمنع مواطنيها المشاركة في القتال في دول أخرى. الشيء المهم في هذين القرارين هو أن كلاهما موجب الفصل السابع، وهذه نقطة هامة جدا، ذلك أنها تتجاوز الحدود الوطنية وتعالج قضايا لا تخص بلدا واحدا فقط، وكما قلت أنت نفسك، وأيضا تبين لنا اتجاه تحرك المجتمع الدولي، وبالتالي ستكون هناك مسؤوليات تتحملها الحكومات والدول لمنع تسليح وتمويل المجموعات الإرهابية. أما فيما يتعلق بالسؤال الثاني، أعتقد أن الأمر يتعلق ما هو الأكثر فعالية في تأثيرا في وضع اليوم. أعتقد نعم أننا بحاجة إلى قوات على الأرض لحل مشكلة داعش في العراق، ولكن ينبغي أن تكون قوات عراقية وليس أجنبية تدافع عن بلادها بعد تدريبها جيدا وتعدادها ومعدات تكون جيدة بدعم جوي، والمجتمع الدولي نفسه أيضا يدعمها. وإذا ما شعر العراقيون أنفسهم أن هناك حاجة للمزيد من الدعم، فأن ذاك يمكن أن يطلبوا تلك المساعدة الإضافية. وأعتقد هذه الطريقة المناسبة لدراسة الموضوع. طبعا هذه القوات في بعض الحالات ستكون قوات الجيش العراقي، ولكن غالبا ما قد تكون أنهم ليس بحاجة أن تكون لا تحتاج إلى جيش، إنما تحتاج إلى قوات شرطة وأن تكون قوات أمن محلية تهتم بمدنها. وأعتقد هذا هو الاتجاه. ماذا يمكن لرئيس الوزراء عبادي أن يحققه؟ هناك أمور كثيرة ينبغي أن يفعلها ويستطيع أن يفعلها، ولكن هناك بعض الأشياء ربما تكون بداية جيدة له. أحدها هو الإيفاء بالتزامه بأن يعين وزيرا للدفاع ووزيرا للداخلية خلال أسبوع، وسنرى إذا كان ذلك ممكنا. والشيء الثاني أن ينهي بسرعة مشاكله مع كردستان العراق، وهي مشاكل تراكمت منذ أكثر من نصف سنة، وقد قدم بعض التزامات في هذا الاتجاه، هذا أمر مفيد. وخطوة ثالثة مهمة قد تكون اتخاذ قرار بإيقاف قصف قوات الأمنية للمدن بما ذلك الفلوجة ومدن أخرى، حيث يمكن أن نوضي قدما بطريقة أفضل بأساليب أخرى. إذا هناك عدد من القضايا التي يمكن إنجازها بسرعة، كما أنه قال في خطابه بصراحة بأنه لا بد أن يمد يده إلى المنطقة وأن يتحدث إلى الدول المجاورة للعراق للحصول على الدعم منهم، وبالتالي هذه بعض الأفكار. أما ماذا يمكن أن نتوقع من الائتلاف؟ أنا لا أستحدث عن الائتلاف واحد، بل أنا أنظر الأمر على أنه ائتلاف متعدد الطبقات. ذلك أنه أن بعض الدول قد تدرس كيف يمكن أن تقدم دعم أمني للدعم العراق، ولكن هناك مجموعات أخرى من الدول ينبغي أن تعمل سوية لتقديم التمويل اللازم وإيقاف التمويل عفوا للمنظمات الإرهابية، ومجموعة أخرى من الدول يمكن أن تهتم أو تركز على الجانب الدعائي أو البروباغندا تقوم بها داعش للتحدي ما تقوم ويقومون به. وقد هناك مجموعة دول تحل مشكلة مقاتلين الأجانب، لأن الكثير من المقاتلين يأتون من المنطقة، لكن بعضهم يأتون من أوروبا ومن دول أخرى. وبالتالي أنا يمكن أن أنا أنظر إلى الموضوع على أنه ائتلاف واحد دائم، بل ستكون هناك ائتلافات مختلفة تقوم بمهام مختلفة. طبعا بالنسبة للأمم المتحدة عليها دور كبير تقوم به فيما يتعلق بالعراق، أخذنا الأمم المتحدة يمكن تكون مفيدة جدا في مد يدها والتواصل مع المجتمع السني في العراق لإعادة هذه الصلة بينهما، وهذا أمر سيكون مفيدا، وإذا سيكون مفيد أن نطلع في المنطقة كلها في هذا المجال. وأخيرا حول السؤال المتعلق بتركيا وحزب العمال الكردستاني، أعتقد أن لتركيا قلق ومخاوف مشروعة حول وصول الأسلحة إلى البيكيكا أي حزب العمال الكردستاني. ولو ما نظرنا بحذر إلى عملية اتخاذ القرارات في تقديم الدعم العسكري للعراق، نجد هناك توافق كبير على حول التنسيق، ليس التنسيق بين الدول تقدم الدعم فقط بل للبيشمركة، بل أيضا للتأكد أن هذا الدعم يقدم بموافقة بغداد أيضا والحكومة العراقية. وهذه آلية ضمان أمان مهمة جدا في أهل العملية على المدى المتوسط الفوري الحالي عفوا. سيكون مهم المجتمع الدولي أن يركز ليس فقط على أن يركز أكثر على الجانب الأمني بتقديم التدريب وبناء القدرات وتعزيز المؤسسات لكي تكون قادرة بنفسها على معالجة وإنهاء المشاكل. بوصف عراقي أود أن أسأل زميلي نادينوف، وإن كان ذلك غريبا سامحوني، لكن كعراقي أسأله موجود في هذه القاعة، أسأله: لقد التقينا كثيرا وعملنا سوية لمساعدة المهجرين والنازحين في العراق وخاصة في أربيل. الوضع هناك حقيقة غامض، وأن المساعدات جاءت من السعودية ومن دول الخليج، ونحن نشكرهم جميعا لأخوتهم، ولكن الأمر ما زال بحاجة إلى توضيح، وأنا أحاول أن أبعث رسالة عن طريق سيادتكم حول الوضع، وأنا مستعد لألتقي بكم في أربيل لأناقش الموضوع بشكل أوسع. شكرا، تفضل. بإمكانك أن تطرح سؤال أيضا. بعض النقاط التي أود إضافتها إلى القائمة التي سمعتها من قبل السيد ميلادينوف: أن الدول الإقليمية بإمكانها أن تقوم بأمور كثيرة، وخاصة دولة مثل تركيا. في الوقت الحالي الممر الجنوبي هو ممر المقاتلين الأجانب الذين يأتون إلى سوريا والعراق، هذا هو الطريق الوحيد لهم بصرف النظر عن جنسياتهم. وقد لوحظ ذلك منذ 10 يونيو/حزيران، لوحظ بأن عدد المقاتلين والجهاديين المنضمين إلى داعش ازداد من 10,000 إلى 3 أضعاف ذلك، حوالي 30,000. 60% من هؤلاء هم مقاتلين أجانب، 10 من مجموع أي حوالي 3,000 شخص، 2,500 إلى 3,000 مقاتل، هم أشخاص يحملون جوازات سفر أوروبية. وليبين لكم مدى أهمية وخطر الكبير يمثله ذلك ليس فقط على العراق وسوريا، بل أيضا أن هناك احتمال أو تهديد كامن يمكن يهدد الأمن الوطني لأوروبا عندما تعود هذه الخلايا النائمة إلى أوروبا. إذن هذه الأعداد قد تزايدت بعدة أسباب، أولها أنه ليس هناك مراقبة شديدة على تدفق هؤلاء الجهاديين إلى العراق وسوريا، وثانيا لأنه لم يقم أي شخص بأي طرف لمحاربة الاقتصاد الأسود وتهريب النفط من شمال العراق إلى غرب العراق، ولكن بشكل رئيسي من شمال شرقي سوريا، الذي يولد أكثر من 3 ملايين دولار أمريكي كواردات من النفط المهرب. هذا أدى إلى كفاية اقتصادية ذاتية لهذه المجموعات لتمول أنفس نفسها دون أن تحتاج أطراف دولية أو شخصية لتمويلها. هذا هو جانب الخطر. وهناك شيء واحد إيجابي ظهر من داعش في العراق، هو أن داعش قد وحدت جميع الأطراف الذين يخافون على مستقبلهم. فهناك قول، كان قول في 2003 بأن الشيعة والسنة يخافون من الماضي، والسنة يخافون من المستقبل، والأكراد يخافون من الاثنين، والآن الكل يخافون من المستقبل. وبالتالي وهذا لابد من القيام بذلك بالانتباه إلى التحالف الدولي أو الائتلاف الدولي. بإمكان الأمم المتحدة أن تعزز قرارات 2170 لتعزيز هذه الممارسات. أخذ سؤالين سريعين قبل أن يغادرنا نيكولاي. تفضل دكتور زكريا. سؤالي موجه للسيد علاء. أود أن أعرف إن كان ما يحصل في العراق هو ثورة سلمية ضد الحكومة الطائفية التي فتحول بعد ذلك تحولت إلى ثورة مسلحة لاسترداد حقوقهم، أم أن هذا عنوان من دولة داعش ضد دولة العراق. ثانيا، قلت أن داعش تدفع 2,000 دولار مرتب لكل مقاتل، وأعتقد ولكن تقديرات تقول أن هناك حوالي 65 ألف مقاتل. فمن يمول داعش ومن يزود داعش بالسلاح؟ وين وجدت لي وظيفة لديهم فأرجو أن تحجزها لي. سيد سلمان يقول لا ينبغي أن تفصح عن ذلك علنا. اسمي لطيف. كما قلتم أن الدول المجاورة للعراق لديها رغبات مختلفة، ولكن والسؤال هو أن دول الشرق الأوسط فيها كثير من الدول المجاورة للعراق، لو اجتمعت سوية فإن ذلك سيحل مشاكل العراق. سبب طرحي السؤال هو أن هناك احتمال أن سبب تدمير العراق هو الولايات المتحدة، وذلك أنهم يخططون الآن لعمل عسكري في العراق، وبالتالي هناك أي طريقة يمكن أن نطلب فيها من الولايات المتحدة أن تبتعد عن الوضع الحالي للعراق؟ وهناك أي طريقة يمكن أن نتجنب مشاركة أمريكا في حل مشاكل العراق؟ وبالتالي فسؤالي هو أن الدول المجاورة للعراق وفي الشرق الأوسط هل يمكن بإمكانها أن تؤدي إلى حل مشاكل العراق؟ هذا السؤال. السؤال الثاني، هل لديكم أي نوع من الاتصال مع الدولة داعش بحيث نستطيع الاتصال بها لدفعهم إلى الاتجاه الصحيح بدلا من ذبحهم والقتال وسفك الدماء؟ وهناك أي طريقة يمكن أن نأتي بهؤلاء إلى تشاركوا في دولة العراق، يمكن أن ينضموا إلى القوات المسلحة وما إلى ذلك؟ نعم، هل يمكن أن نقنعهم بالتوقف عن قطع رؤوس الناس؟ كخلاصة سيد ميلادنوف، ما لديك تقوله؟ من الواضح أن قرار الخاص بالدور الذي يمكن الولايات المتحدة أن تقوم به لدعم العراق في مجابهة هذه المشكلة، هذا أمر يجب أن يترك للحكومة العراقية وبرلمانها وشعبها. فهذا قرار عراقي ويجب أن يكون عراقيا، وإذا شعر بأنه يريدون أو يحتاجون للتدريب فيجب أن يحصلوا على التدريب من الحلفاء، وإذا كانوا يحتاجون أقل يريدون دعما جويا فيمكن أن يطلبوا ذلك من حلفائهم. برغم كل المشاكل والأخطاء والصعوبات، فإن العملية السياسية في العراق وكل شيء في العراق فهو أن العراق لديه قدرات لا يضاهيها أحد في إمكانية النظر إلى كل هذه المأساة وتقديم خطوة ثم التراجع عنها، وقد قام هذا البلد بذلك عدة مرات. لذلك أنا لدي أمل أنه رغم كل الصعوبات وكل التحديات التي نواجهها في العراق، حقيقة أنه جرت عملية انتخابات وتشكلت حكومة تشمل تقريبا الجميع، وهناك رئيس جديد ورئيس برلمان جديد، وهناك أجندة وجدول أعمال جديد، وهناك أسلوب جديد وتعامل مع الجيران. كل هذا يوحي لنا بالأمل بأنه كان حل مشاكل العراق، وإذا شعر العراقيون بأنهم يحتاجون دعم الحلفاء فيطلبوا ذلك وعليهم أن يحصلوا على هذا الدعم. أما فيما يتعلق بتنظيم الدولة الإسلامية فأرجو أن تفهموا بأن تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام هو مشكلة لا يمكن التوافق معها، فهم كالسرطان الذي يتغذى على جسم العراق وسوريا، ويمكن أن ينتشر هذا السرطان إلى ما أبعد ذلك، وبالتالي لابد من علاجه واحتوائه وحله بشكل نهائي، وإلا فإننا أن هذا الورم السرطاني سيستمر في النمو. فلسفة داعش بسيطة، أنهم يسعون إلى تفكيك دولة العراق ويسعون إلى تدمير مؤسسات الموجودة، ويسعون إلى أن يدخلوا أنفسهم ويصلوا كل ما فيها مشاكل يدخلوا فيها اختلافات الشيعة والسنة مثلا فيدخلون فيها ويزيدون الخلافات بينهم، وهم يهاجمون المدارس ويجبرون النساء لكي يصبحن انتحاريات في المدارس. هذا التحدي وصعوبة كبيرة جدا أمام الجميع. فداعش تريد تفكيك وإلغاء الحدود، وبالتالي فإن من ينبغي أن نمد يدنا لهم هم أولئك الذي كانوا مثل القبائل والمجموعات الأخرى الذين يحملون أجندة مختلفة وقد لا يتفقون بالضرورة مع هذه الأجندة المتطرفة وينضموا إلى آخرين وبالتالي نعرف ما هي مطالبهم وكيف يمكن تحقق الحوار، وبذلك يمكن عزل المشكلة بذاتها وطلب مساعدة لحلها. ولكن هذا في الحقيقة تعتبر مهمة يجب أن تكون بقيادة العراقيين داخل العراق، ولكنها تتطلب دعما كبيرا على الصعيد الدولي بما في كل دول المنطقة وما وراء ذلك، وكنا نستطيع تقديم المساعدة لهم.
شكرا جزيلا. لابد أن ندعك تغادر لأن لا نريد أن نعطلك ونعطل كل من سيسافر معك على الطائرة التي ستستقلها. إذن أريد أن أقر بجهود السيد مروان، وهو صديق سابق عمل معي في الأمم المتحدة في غزة وفي فلسطين، وكذلك الممثل السابق لبلغاريا. كذلك نشكركم جزيل الشكر.
I've got still Dr. Zakaria's question.
إذن بقي معي سؤال الدكتور زكريا. هل من أحد يريد أن يعلق أو يطرح سؤال؟ إذن السيد ذو الشعر الأبيض، وبعد ذلك السيد الذي وراءه الذي يضع قبعة. تشارليز من الوكرة هنا. لا أحد أشار إلى الجيش العراقي. هل بإمكاني أن أطرح السؤال، أين هو الجيش العراقي وما هي المساهمات التي تودون أن يقدمها، وماذا يحتاجون كجيش ليقدموا مساهمة مهمة لمكافحة مشكلة تنظيم الدولة الإسلامية؟ إذن السيد الذي يجلس هنا أشرف صديقي الصحفي، لدي بعض الأصدقاء وهم زاروا بشكل مستمر العراق، وقد أخبروني قبل أشهر حتى قبل سنة بأن هذه المجموعة هي تجمع الأسلحة، وطبعا يتجمعون مع بعضهم البعض ويجمعون عددا كبيرا من الأشخاص، وأخبروني أنهم أخبروا أصدقائهم في المملكة المتحدة وأمريكا ولم يتم اتخاذ أي إجراء. إذن الجميع كان يعرف أن هذه المجموعة تتنظم، لكن لماذا لم يتم اتخاذ أي إجراء حيال ذلك؟ هل من سؤال آخر؟ حسنا تفضل. فيما يخص هذين السؤالين الرائعين، إذن الأمور بدأت باحتجاجات أو مظاهرات في ظل ديمقراطية لطبعا التعبير عن مباعث القلق لديهم، وبعد ذلك هذه المظاهرات تطورت إلى وصلت إلى ما وصلت إليه الآن. نعم، أنت تصف الأحداث التي حدثت بدأت كمظاهرات في البداية، بدأت كمباعث قلق سياسية، وأنا كنت جزءا من ذلك. لم نحظى ولم نحصل على أي رد، على العكس من ذلك وقد أصروا على عدم الرد، سواء كان ذلك جزءا من أجندة خارجية أو ردة فعل أيا كان السبب، لست أدري هذا ما أعرف هذا السبب، لكن هذا الأمر حدث، وبعد ذلك تطورت الأمور مع كل هذه الظروف، من بينها التهميش، عدم وجود خدمات، عدم الاستجابة لأي مباعث قلق وما إلى ذلك. داعش وهذه الأيديولوجية الإرهابية كانت في المنطقة، وكما أخبرتك في البداية لقد بذلت جهدا كبيرا، بذلنا طبعا جهدا كبيرا لإخراج القاعدة من العراق قبل سنوات، وهذا لا يعني أننا تمكننا من طردهم وإخراجهم 100%. كانت هناك بعض الخلايا النائمة وكانت هي الأساس لتطور داعش. طبعا هي تخللت هذه المظاهرات التي كانت تجري، والكثير من السياسيين أخبروا صانع القرارات الكبار المهمين في العراق دون من إشارة الأسماء طبعا، أخبروهم بذلك وقلنا لهم إذا ما تركتم الوضع على ما هو عليه فإنه سيقود إلى كذا وكذا. طبعا هذه عملية حسابية خصوصا في العراق، لم يستمع أحد إلينا. طبعا أنا سافرت إلى واشنطن لوزارة الخارجية وشرحت لهم بالتفصيل كل ما كان يجري في ذلك الوقت على الأرض، وكان ذلك في بدايته، وأخبرتهم وقلت لهم، قلت للمسؤولين في المكتب العراقي هناك، قلت لهم أنا عراقي مواطن عادي يزوركم هنا، يخبركم أنه سيكون هناك سلسلة من الأحداث. نفس الأشخاص بعد سنة زاروا بغداد وقالوا التقوا بي ودعوني لحضور محاضرة، قالوا لي إنك محق، قلت لهم لقد تأخر الوقت. هذا هو الرد. الآن مبعث القلق ليس الإرهابيون والإرهابيون لابد من طردهم، المشكلة هي الأشخاص الذين يعيشون تحت ضغط هؤلاء الإرهابيين، ملايين الأشخاص، أشخاص نازحين يشكلون 1.5 من مليون من الأشخاص، وهناك ملايين تحت إمرتهم، وهذا هو مبعث القلق. إذا كنت راض بهذا الرد أو الجواب أريد أن أنتقل إلى السؤال الثاني. إذا كنت تريد أن تحصل على راتب من تنظيم الدولة الإسلامية، سأخبرك أنا أعيش في منطقة حدودية قريبة من أربيل، تعرفون أنها داعش هاجمت المناطق القريبة، الأراضي القريبة من أربيل، و ألتقي وبشكل يومي أشخاص يهربون من داعش، يهربون لا مال لديهم، لا مأوى، لا بيت، لا تجهيزات، ويعيشون في الشارع. وأخبرت ميلادينوف وسمعتني لأننا نعمل هناك مع بعض لنعطيهم مساعدة إنسانية، ولقد نبهته للمسألة المشكلة التي وقعت، هذه تعتبر مسألة مهمة. هذا الوضع أدى إلى أن الشباب يلتحقون بداعش، يدخلون داعش للحصول على رواتب، طبعا موارد داعش، فإنهم سيطروا على المصارف في المحافظات، وكذلك سيطرون على المصافي في صلاح الدين، مصافي النفط، وكذلك يسيطرون على سيارات أجرة، وكذلك عدد من الأشياء، لديهم دبابات، لديهم طائرات هليكوبتر، لديهم ميزانيات. إذن لابد أن تعرفوا هذه ليست فقط ما تقوله وسائل الإعلام، أنا جئت من هناك والمجتمع الدولي يدرك ذلك، وأحيانا يحاول أن يجد سبيلا ليناقش معهم هذا الأمر. هذا هو الوضع صديقي، هو هذا الوضع. ومن مجموع الأشخاص الموجودة هنا، أنا جئت من العراق وأعرف الوضع كما هو عليه. أين هو الجيش العراقي؟ لدي جواب. تفضل. كل الأسئلة بإمكانك أن ترد عليها، بإمكانك أن تلخص جوابا حول الأسئلة كلها. عفوا، بالنسبة للجيش العراقي في الثلاثة أشهر الماضية قضيت وقتي من الصباح إلى المساء ألتقي أشخاص كانوا في الجيش العراقي، كلهم مسؤولين جنرالات في الجيش، يهربون من أن يلقوا حتفهم على يد داعش. يقولون نحن جاهزون وبإمكاننا من خلال ألويتنا بإمكاننا أن نقاتل، نحتاج إلى دعم، نحتاج إلى مساعدة، ونحتاج أن يتم التعامل معنا وبشكل صريح. لقد انخرطنا وبشكل مباشر، وعندما ذهبنا إلى واشنطن ذهبنا إلى بوش وطلبنا المساعدة ليتخلص من العملية من الإرهابيين في 2006 وما إلى ذلك، ولم يكن هناك جواب إيجابي، وبالتالي عملنا على ذلك. لكن هؤلاء الأشخاص عندما عملوا وقاتلوا القاعدة تم مكافأتهم بشكل سيء، وهنا المشكلة. يريدون ضمانات ليكونوا جزءا من الحرس القادم من الجيش العراقي، وهم جاهزون للتضحية بأنفسهم لأنهم سيلقون حتفهم على أي حال من قبل داعش، فلماذا لا؟ يريدون فقط هذا الدعم. ولكن وهنا أؤكد على لكن، تاريخ الجيش العراقي في الشرق الأوسط ليس إيجابيا، ونحن نعرف ذلك، وكثير من دول الجوار وقادة دول الجوار حتى بعض القادة داخل العراق هم ضد هذه الفكرة. لماذا؟ لأنهم يقولون إن معظم هؤلاء القادة العسكريين هم بعثيين، وبالتالي يحملون على أكتافهم تاريخا سيئا في الجيش. الجيش العراقي لم يكن جيش صدام، كان جيش العراق. ربما معظم القادة العسكريين المناصرين للصدام إما أنهم هربوا أو قتلوا أو اختفوا، لأن هؤلاء الذين كانوا موالين للصدام هذا ما حدث لهم. هؤلاء الذين يعيشون في المحافظات التي دخلتها داعش، هؤلاء الأشخاص الذين يريدون أن يكونوا عراقيون يريدون أن يبقوا على أرضهم، لديهم ولاء للعراق وهم موجودون. وإذا كنت تريدوني أن أجلب بعض المجموعات لتلتقي بهم سأكون جاهزا. إذا كنتم تريدون أن تحظوا بمساعدة بروكينغز ليكون هناك مؤتمر نجلي فيه بعض هذه الأطراف للمحادثات، نحن جاهزون لذلك. أنا والدكتور أياد علاوي وزملاء آخرين نحن ندعمهم سياسيا، ونحن نعمل على طبخ بين قوسين، ليس أكلا وإنما تحرك جيد للمضي على أساس ما بعد 10 يونيو كما قال ميلادينوف. شكرا. وبالتأكيد سنواصل مناقشاتنا، وطبعا هذه دعوة لبروكينغز على الهواء مباشرة، لابد أن نعمله بشكل واضح. نعم لؤي، الكلمة الأخيرة لكم، حاول أن ترد على بعض القضايا.
أود أن أجيب على بعض الأسئلة التي طرحت حول خطر داعش وأيضا موضوع الجيش العراقي. أنا أثني على تصريح الدكتور عبادي العبادي الذي قبل أن يؤدي القسم اليمين في أول مؤتمر صحفي له، حيث قال نحن لسنا مستعدين لإرسال أشخاص من الجنوب إلى الجبهة في الشمال أو إرسال جيش، وفي سياق قال ذلك في سياق أود أن أرى أبناء الموصل يدافعون عن الموصل وأنبار يدافعون عن الأنبار وأبناء التكريت يدافعون عن التكريت، أما الجيش فيلعب دورا داعما عند الحاجة، وهذا أمر ينبغي أن يكون عليه حل، لأن الجيش هو ينبغي أن يكون مهمته الدفاع عن الحدود ودفاع ضد المخاطر الخارجية، في حين قوات الأمن الداخلية يجب أن تكون مهمة القوات المخابرات والشرطة المحلية في كل محافظة. ولكن العراق يتعرض حاليا لهجوم، ذلك أن معظم آيسس معظم داعش هو خطر خارجي، وبالتالي فأن مواجهة الجيش لهم أمر مشروع، وأن العراق يريد إرسال قوات خاصة ما تسمى بالفرقة الذهبية التي شاركت بشكل كبير، ومقارنة باستخدام الدبابات التقليدية وما إلى ذلك والجيش والمدفعية الجيش، وبالتالي لدينا هذه القوات الخاصة تتعاون وتعمل جنبا إلى جنب مع بيشمرغ الكردية، وفاضلا قاموا بتأسيس غرفة عمليات مشتركة في أربيل، ويتعاونون سوية من لتحقيق بعض التقدم، ونجحوا أيضا في القيام ببعض التقدم الناجح، بما ذلك استيلاء الموصل. تصور ماذا كان يحصل لي لكل هذه المحافظات لو انفجر الوضع، كما أنهم استولوا على بئر النفط في عنزالة وبطمة، وهذه النجاحات أضافت نجاحات معنوية لدى كل الشعب. ومرة أخرى أقول بالنسبة للمستقبل العراقي ينبغي أن يبني جيشا وأمنا وطنيا بناء على عقيدة وطنية ومقارنة بكم عدد السنة والشعة والكراد فيها. العقيدة الوطنية ما أن تكون موجودة ما في الجيش الوطني، وهذا سيكون خطوة لاستعادة الهوية الوطنية. شيء آخر ما يتعلق بداعش، لماذا لم يقم أي شخص بالتحرك ضد آيسس رغم أنه كانت معلومات أنهم قادمون، أن دخول داعش إلى العراق كان، أو دعوني أقول أنهم مجموعات من القاعدة دخلت إلى العراق، كان دخولهم حتميا كان نتيجة النزاع السوري. فلو قمت ببحث بسيط في اليوتيوب للنظر في التظاهرات السلمية المختلفة منذ شهر يناير 2013، دعونا نكون محددين، نجد أنه كان الكثير من المجموعات الطائفية تعزز وتستخدم لغة عدائية وترفع على علامة القاعدة وتحولت إلى علامة داعش، وبالتالي كان هناك بيئة ملائمة لهذا الدخول، وكان أي جيش في العالم أن يمنع مثل هذا الدخول، فقط القوات المحلية والسكان المحليين كان يمكن يفعل ذلك. أعطيكم منطقة صغيرة تسمى الأمرلي، سكانها حوالي 1500 شخص، 15,000 شخص، تحرص الحصار لعشرة أسابيع وينقل له أي ذخيرة، وهناك من يستضيفهم غالبيتهم كانوا من التركمان، هم الدافع عن تلك المنطقة، ومجموعات القاعدة وبقية قوات داعش تفضل فشلوا في الدخول هذه القرية رغم كل قوتهم، وبقت القرية صامدة عشرة أسابيع. وبالتالي عندما يكون لكم هذا الزخم للدفاع عن أرض محلية، فإن استطعنا تكرار ذلك وذلك الشعور المسؤولية إلى المحافظات الأخرى، فلن يكون هناك أي داعش ولا قاعدة ولا تسلل. وبالتالي خاتمة أقول أنا أرفض ما يقوله الكثير المتشائمين بأنه لا الانتخابات ولا الحكومة ولا أي شيء، كلا أعتقد أن رأينا كل الأمور تسير على المعرفة، الانتخابات حصلت في وقتها والمناصب الرئيسية شغلت في الوقت المناسب، وهناك حكومة تشكلت في الوقت المناسب في أقل من 5 أشهر، وهذا رقم قياسي، وأصبح لدينا حكومة شاملة وإدارة شاملة. لا أود أن أحكم مسبقا على أداء هذه الحكومة، ولكن علينا أن نتطلع إلى المزيد من الإدارات التي تخضع للمحاسبة والمساءلة لنجاح العراق بالتعاون، ليس فقط مع المكونات المحلية في العراق، بل أيضا مع الدول المجاورة لإعادة العراق ليكون جزءا من القوى الإقليمية في شبه الجزيرة العربية. شكرا جزيلا. كختام لهذه الجلسة أود أن ألخص ما سمعناه. فنيكولاي تحدث عن الجهود داعش لتفكيك الدولة العراقية، وأنتم كعراقيين تعرفون أن العراقيين ساهموا في ذلك حتى قبل مجيء داعش، والآن كل من موصل وربما الآن بهذه الحكومة الجديدة والتحديات تواجه العراق، التحديات التي تواجه العراقيين ليروا كيف يمكن إعادة بناء دولتهم واستعادة هويتهم التي تحدثتم عنها، وأيضا ما يتعلق بالمجتمع الدولي والإقليمي. السؤال هو كيف، وأيضا بالنسبة للولايات المتحدة بشكل خاص، كيف يمكن بناء استراتيجية تتحدث عن عمليات جراحية ضد داعش لتحول إلى عمليات أكثر شمولا لمساعدة العراقيين على إعادة بناء دولتهم. وهنا أيضا أنهي الكلام ببعض الكلمات المتفائلة، قد يكون يمكن بدايات لصفقة إقليمية ودولية قد تشمل إيران في هذا السياق، والتي أيضا تعتبر نورا مضيئا ومثالا لطريقة كيمياء جمعة وسوريا أشكركم جدا دكتور على السفرة وأيضا يا لؤي، وأشكركم جميعا. هناك في خلف القاعة بعض الوجبات الخفيفة، ونصفق الآن لضيوفنا الكرام. شكرا.